بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الدرس 14 من سلسلة دروس قصص الأنبياء في أرض الإسراء فوائد وعبر، وكنا قد خضنا البحر العميق في المشهد الذي أصيب يعقوب عليه السلام بفاجعة ومصاب عظيم عندما رجع أبناء يعقوب وقالوا له إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فهذه كانت صدمة كبرى ومصيبة عظمى ليعقوب عليه السلام. ثم إلى آخر المشهد، يعقوب عليه السلام في هذا المشهد وفي مشاهد سابقة وبعده كذلك، في مثل هذه المصائب والابتلاءات يكون حاله وتحليل الموقف الذي يتعلق بيعقوب من ثلاثة أشياء أو ثلاث زوايا. الأمر الأول أن يعقوب عليه السلام يحزن ويغضب، وهذا أمر فطري في الإنسان، لأن الإنسان لم يخلق كالجلمود أو كالصخر الصلب الذي هو بمعزل عن الأحاسيس والعواطف، فهذا أمر طبيعي. ولكن يعقوب عليه السلام يتعامل مع هذه الجزئية بإمرار الحزن أو عدم سيطرة هذا الحزن عليه، لأن الحزن إذا سيطر وخيم على الإنسان قلب حياته إلى جحيم. الأمراض النفسية والأمراض البدنية وغيرها بسبب كثرة الحزن الغير منضبط. فيعقوب عليه السلام مع هذا الأمر الطبيعي كان تعامله تعامل إمرار، أي أمر هذا الأمر، هذا أولاً. الأمرين الثاني والثالث، تميز يعقوب عليه السلام بالصبر، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى كما قال عليه الصلاة والسلام. فتميز يعقوب بالتعامل مع عبادة الصبر على طريقة الاستنفار، أي كان يستنفر كل جوارحه وقواه حتى لا يتجاوز الصبر، لذلك كان يقول فصبر جميل. الأمر الثالث، مع الحزن الطبيعي وعبادة الصبر وهذه المصائب، إلا أنه كان لديه نسبة عالية من اليقين بأن الله سبحانه وتعالى سيأتي بالفرج، وكان يتعامل مع هذه الجزئية باستحضار واستذكار، كان دائم الاستحضار لليقين. لذلك من صفات القدوات والرموز والقادة الصبر واليقين. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لذلك قيل بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. فهذه العناصر الثلاثة، الحزن طبيعي لكن إمرار، والصبر عبادة عظيمة استنفار، ينبغي أن تصبر، لأن القضاء إذا نزل مضى، إذا صبرت يجري القضاء وتأخذ أجر الصبر، وإذا لم تصبر يجري القضاء وتفقد أجر الصبر. فمن الأفضل؟ أن تصبر. ثم الأمر الثالث، استحضار اليقين، وهو أن الله سبحانه وتعالى يقيناً سيفرج هذا الحال ويأتي بالفرج من عنده. الآن يعقوب عليه السلام بعد أن غضب وحزن لهذا المصاب، لأن طيلة قرابة 25 سنة من فقدان يوسف، كان يعقوب عليه السلام يتسلى ويواسي نفسه بابنه الآخر الصغير بنيامين، لأن بنيامين هو شقيق يوسف أي من أمه، وبنيامين كان شبيه فيه صفات مشابهة ليوسف، فكان يتسلى ويواسي نفسه ببنيامين. طيب الآن فقد بنيامين، قال لهم فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ثم بعد هذا انتقل إلى مشهد آخر وتولى عنهم، أي ابتعد وانفرد بعيدا عنهم، لأن الإنسان إذا أصيب بمصاب وهنالك شخص له علاقة بهذا المصاب أو سبب، الأفضل أن يبتعد. وأمر آخر أن يعقوب عليه السلام ابتعد عنهم حتى إذا سبقته العبرة والدمعة والحزن لا يكون أمامهم، وتولى عنهم، ذهب بعيدا عنهم بمكان منعزل عنهم من شدة غضبه على هذه المصيبة أو على تصرفهم أو سلوكهم الذي هم في هذه الحالة كانوا صادقين ولم يكونوا السبب في فقدان بنيامين. وقال يا أسفى على يوسف. تأملوا إلى هذا المشهد. يوسف عليه السلام كان بمثابة مشروع الحياة ليعقوب، وهو ثمرة الدنيا، هذه الدنيا ثمرتها ليعقوب هو يوسف عليه السلام. فمن شدة استحضاره ليوسف وللصفات والخصال التي تميز بها قال يا أسفى على يوسف. هنا تأسف، أي تحسر. الأسف هو الحسرة الشديدة، أقصى درجات الحسرة يسمى الأسف. قال يا أسفى. هنا مع هذا الابتعاد عن أبنائه قال يا أسفى، أي أظهر من شدة تذكره لهذه المصيبة، استظهر واستشعر بهذه المصيبة مع ما في قلبه كما سيأتي بالآية التي بعدها. قال، والإنسان إذا وصل إلى حالة أحياناً من شدة الغم والهم والمصاب حتى لا يكتم ما في قلبه يتكلم، وقال، وكأن يعقوب عليه السلام يخاطب الأسف، يخاطب الحسرة، وكأن التأسف هو كل، ويعقوب عليه السلام قد اقتطع جزء من هذا التأسف. وقال يا أسفى، ضمير العائد لنفسه، قال يا أسفى، هي أصلها يا أسفي لكن هنا انقلبت إلى همزة مقصورة، وقال يا أسفى، أسف عائد إليه، كأنه جزء من هذا الأسف الذي هو في هذا الكون اقتطع جزء منه لشدة الحزن والغم والحسرة. قال يا أسفى على يوسف. طيب الآن المصاب المفقود هو بنيامين وأخيه الأكبر روبين، طيب لماذا يقول يا أسفى على يوسف يعقوب عليه السلام هنا في هذا الموضع؟ لأن السورة ما اسمها والمقام والقصة هي قصة يوسف، والله سبحانه وتعالى يظهر ويذكر النافع والمفيد والمختصر. هذا لا يعني أن يعقوب لم يتأسف على بنيامين أو لم يتأسف على ولده الكبير أبداً، ولكن لأن التعلق هنا بيوسف قال يا أسف على يوسف، هذا أمر. الأمر الثاني أن مصاب بنيامين مهما كان هو أقل وأخف من مصاب يوسف أو مصاب يعقوب بيوسف، والمصائب الجديدة دائماً تظهر وتستخرج المصائب القديمة، نسميها بدأ أيش يقلب المواجع، بدأ التقليب المواجع. فلذلك استذكر المصيبة الكبيرة قال يا أسفى على يوسف. الأمر الثالث أن أسباب فقدان بنيامين معلومة، ومكان وجود بنيامين إيش معلوم، أما أسباب فقدان يوسف ومكان وجوده ليعقوب غير معلومة، لذلك ناسب أن يستذكر يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف. هنا من فوائد هذه الآية أو هذا المشهد جواز إظهار الأسف أو الحسرة أو الحزن، ولكن عدم الاستغراق فيه، أن يكون بحد معين. طيب سؤال، ألم يتميز يعقوب عليه السلام بالصبر ووعد بالصبر في الآية السابقة قال فصبر جميل. طيب لماذا هنا يتأسف؟ نعم هذه الطبيعة البشرية صح، ولكن لا تعارض بين الصبر الجميل والتأسف، لأن تأسف يعقوب عليه السلام لم يصاحبه تسخط ولا تشكي ولا جزع، وهذا هو نعم وهذا هو الصبر الجميل، الصبر الذي لا يداخله أو يصاحبه تشكي أو تسخط أو جزع. ولكن الحزن وحتى البكاء كفطرة وكطبيعة غير مذموم، لذلك هنا يجوز إظهار التأسف والحزن والشكوى ولكن لله، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. هنا فائدة أن في حال المصاب إذا أظهر الرجل التأسف والحزن هل يلام؟ لا يلام، بشرط أن لا يكون مع هذا الحزن والتأسف والحسرة والولة أو ضرب للخدود أو شق للجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية كما في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. الإنسان يبكي ويتألم ويتأسف ويتحسر ويحزن ولكن يجتنب خصال الجاهلية من الصراخ والعويل والولولة والصياح والألفاظ الشركية والبدعية والمحرمة وشق الثياب وضرب الخدود واللطم، هذه كلها من مظاهر التسخط وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام عندما فقد ولده إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. البكاء وارد ولكن بانضباط. هنا من فوائد هذه الآية ومن فوائد هذا المشهد أن المصائب كما بينا تذكر بعضها ببعض، يعني جاءت مصيبة جديدة تذكر بالمصيبة السابقة. هنا كما يقول سعيد بن جبير أعطيت هذه الأمة عند المصائب ما لم يعطى الأنبياء من قبلنا، والدليل استدلوا بهذه الآية. الآن إذا وقعت لأحدنا لا قدر الله مصيبة ماذا يتصرف وماذا يقول؟ ماذا يقول؟ هذه أعطيت لهذه الأمة ولم تعطى للأنبياء، فقد فضلت هذه الأمة بهذا الحال والتعامل مع المصيبة ما لم يعطى الأنبياء، لأنه لو يعقوب عليه السلام يعلم بالاسترجاع لقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن هذه خصيصة أعطيت لهذه الأمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما في البخاري نعم العدلان ونعم العلاوة في هذه الآية. العدلان هو الميزان الذي يوضع فيه أثقال أو مواد أو أطعمة أو أي شيء، وفي الكفة الثالثة أيضا مثلها نعم العدلان، والعدلان هنا عليهم صلوات من ربهم ورحمة عدلان، ثم قال ونعم العلاوة. العلاوة هي الزيادة على هذا الميزان الذي تثقل إحدى الكفين أو الكفتين، قال نعم العدلان ونعم العلاوة. العلاوة أي الزيادة وأولئك هم المهتدون. لذلك عندما لقي الفضيل بن عياض رجل وقال له كم أتى عليك؟ قال 60 سنة. قال أنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك توشك أن تبلغ. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ماذا قلت؟ قال قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال هل تعرف تفسيره؟ قال علمني تفسيره يا أبا علي. قال أنا لله عبد وإليه راجع. ثم قال من علم أنه لله عبد وإليه راجع فليعلم بأنه موقوف، ومن علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسؤول، ومن علم بأنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. قال: فما الحيلة؟ قال: الحيلة يسيرة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، وإن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. انظروا إلى فهمهم لهذه الكلمة العظيمة ذات الدلالات الكبيرة: إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك أول ما يخطر على بال المسلم إذا وقعت عليه مصيبة هذه العبارة، هذه العبارة لما فيها من المعاني العظام. وهنا من فوائد هذه الآية جواز البكاء والشكوى لله سبحانه وتعالى، وإظهار التأسف والحزن عند المصيبة. هنا فيها إشارة إلى أن الإنسان يعني مجبول عند الشدائد أن لا يتمالك نفسه. لذلك عندما جاء إخوة يوسف إلى يعقوب وقالوا له ما حصل معهم، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، مباشرة. فالإنسان بعدها تولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف، ذهب بعيدا عنهم وقال هذه العبارة. فالإنسان من كثرة المصائب والشدائد قد لا يتمالك نفسه أحيانا حتى في العبارات، لكن ليحرص أن لا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف، وابيضت عيناه من الحزن، أي من شدة حزنه على يوسف العين سوداء من شدة الحزن والبكاء، كأن لون العين أصبح أبيض. وهذا إشارة إلى أن العين إما لا تبصر أو يكون البصر ضعيف جدا، وهذا أمر معلوم الآن. الماء البيضاء تجرى للعين عمليات جراحية لاستخراج الماء البيضاء، وهذا في الغالب يحصل مع تقدم العمر. وهنا في هذه الآية هنا إعجاز طبي، لأن بعض الباحثين والمتخصصين في هذا المجال قالوا: ما السبب بأن يعقوب عليه السلام فقد بصره؟ إذا جاءت المصيبة يبدأ الحزن في القلب، ثم تكون هنالك إعازات إلى الدماغ، ومع البكاء هنالك هرمون اسمه هرمون الأدرينالين. هذا الهرمون متخصص بإفرازات عندما يكون هنالك فرح شديد أو حزن شديد. إذا كان هنالك فرح شديد أو حزن شديد يزداد نشاط هذا الهرمون، وهذا مضاد لهرمون الإنسولين. هرمون الإنسولين ما وظيفته؟ ينظم عملية السكر في الجسم، فلذلك هذا الهرمون مضاد لعمل الإنسولين، فإذا ازداد يضعف عمل هرمون الإنسولين فيصاب الإنسان بالسكر، فيؤثر على الأعصاب البصرية فيصاب بالعمى. وقال: يا أسف على يوسف، وابيضت عيناه من الحزن. تأملوا، قال من الحزن، فهو كظيم. وهذه فيها فائدة وفضيلة كظم الغيظ. قال الله سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وهو الغضب الذي يمكن للإنسان أن ينفذه فيتوقف عن إنفاذه، هذا هو كظم الغيظ. فيعقوب عليه السلام عندما تولى عن الأبناء وقال: يا أسف على يوسف، ومن شدة حزنه كأنهم سمعوا مقولته كما سيأتي في الآية التي بعدها، فهو كظيم. مع هذا كظم هذا الغضب وهذا الغيظ ولم يظهره لأبنائه. انظروا إلى هذا الوصف وهذا الحال العجيب ليعقوب عليه السلام، قال فهو كظيم. إذن هذه الآية فيها إعجاز طبي كما بينا، أن كثرة الحزن والبكاء تسبب تلف أعصاب البصر. كذلك في هذه الآية هنالك إعجاز بلاغي، إعجاز بلاغي. في البلاغة هنالك شيء يسمى التجانس، أي أن يكون سياق، لأنكم كما تعلمون القرآن كله معجز، ومن أعظم وأظهر إعجازه هو الإعجاز البلاغي من حيث السياق والوقف والابتداء ونهاية الآيات وبداية الآيات وبداية السورة ونهاية السورة وتناسق الآيات والألفاظ والحروف، كل هذا معجز. هذه الآية فيها إعجاز في التجانس، هنالك تجانس. وتولى عنهم وقال يا أسفا أسفا على يوسف، هنالك تجانس بين كلمة أسفا ويوسف، وهذا إعجاز، كما في قوله سبحانه وتعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون ويحسنون، هذا تجانس. وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينأون وينهون، هذا تجانس، وهذا من إعجاز وإعجاز بلاغة القرآن. هنا فائدة أخيرة حتى لا نطيل، ينبغي أن يكون الهم والغم الذي ينزل على الإنسان أن لا تكون الشكوى فيه إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه لو تحقق هذا الأمر أن الغم والهم الذي يحصل والشكوى تكون لله سبحانه وتعالى فقط يكون من أسباب الفرج. إذا نزل عليك غم أو أصبت بهم أو فاقة أو مصيبة، فإن الشكوى اجعلها لله سبحانه وتعالى فقط، وكن على يقين بأن الشكوى إذا كانت لله فإنها من أقصر وأسرع أسباب الفرج. ماذا عمل يعقوب هنا؟ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي قال لهم مع ذلك كظم الغيظ وجعل الغم والهم والشكوى لله سبحانه وتعالى، فكان هذا من أعظم أسباب الفرج الذي سيأتي ليعقوب عليه السلام. هذا مشهد آخر توقفنا معه مع بعض الفوائد، وإلا هنالك كثير من التفرعات في هذا المشهد وهذه الآية، لكن نكتفي بهذا القدر على أن نكمل بقية المشهد مع درس قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا، وأن يتقبل منا ومنكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.